بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة رقم 2: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا. ما يجوز للمكلف أن يأخذ قرض ودين من البنك الحكومي اللي يكون رأس ماله مكون من أموال الدولة، ويشترطون عليه أنه إحنا نعطيك قرض 100 مليون بس بشرط تدفع لنا الزيادة، تسددها 110. هذا راح يعتبر قرض ربوي محرم، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن، مرة يقرضوك ويأخذون منك وثيقة الاستئمان على الدين اللي هو الرهن. يعني البنك يقول لك نعطيك قرض 100 مليون بس بشرط تعطينا رهن وهو دارك، إذا ما أرجعت 100 مليون في الوقت المحدد بعد مرور سنة نبيع دارك ونستوفي منه مقدار القرض. هذا يسموه رهن، وثيقة الاستئمان على الدين مثل رهن الدهر. نعم، ماكو فرق في حرمة الاقتراض من البنك الحكومي وكون قرض ربوي محرم، سواء طلبوا منك الرهن أو بدون الرهن، مع الرهن وثيقة الاستئمان على الدين أو بدونه، يعني بدون الرهن. ولو اقترض كذلك، يعني المكلف يعلم أنه هذا الأمر محرم بس ارتكبه وأخذ قرض من الدولة بشرط الزيادة، من البنك الحكومي بشرط الزيادة، بطل الشرط. هذا الشرط اللي هو دفع الزيادة باطل، يعني يحرم عليك إعطائهم ويحرم عليه على البنك أخذه منك، محرم من الطرفين لأن قرض ربوي محرم. ولكن السؤال، أصل القرض يبطل أو لا يبطل؟ عقد القرض، المصنف قال كذلك كما يبطل أصل القرض، يعني حتى أصل عقد القرض أيضا باطل. شنو السبب؟ بل إنه أصل عقد القرض باطل حتى وإن خلا عن شرط الزيادة، حتى لو أردت تقترض من البنك بدون دفع الزيادة هم هذا القرض باطل. شنو السبب؟ لأن الأموال اللي موجودة تحت الحكومة هي ليست مالكة لها، تسمى أموال مجهولة المالك، وهاي الأموال المجهولة المالك هي ماذا؟ هي ملك للإمام أو نائبه اللي هو الحاكم الشرعي في عصر الغيبة في مسألة التصرف فيها. لهذا أكو مقولة معروفة عند الفقهاء إن الحكومة لا تملك، يعني الأموال اللي موجودة تحت يد الحكومة اللي ماخذتها من الثروات الطبيعية، من الجباية، من الناس، هي ما تملكها، ليست مالكة لها. البنك الحكومي أموال مين؟ من أموال الحكومة، لو ما أخذها من مصادر الطبيعة، الثروات، الجبايات اللي الدولة وضع يدها عليها، ما تأخذها من الضروب، الجمارك، الرسوم، وهي غير مالكة لها لأنه ملك هو للإمام عليه السلام. أما في عصر الغيبة فهو مجهول المالك، يكون ملك إلمن، حكم التصرف فيه يكون إلمن بإذن الحاكم الشرعي اللي هو نائب الإمام العام. لهذا قال كما يبطل الشرط كذلك يبطل أصل القرض، عقد القرض هم باطل، بل حتى وإن خلا عن شرط الزيادة هذا العقد باطل، لأن البنك لا يملك. أنت من تقترض من شخص كون المفروض هو مالك المال حتى يقرضك إياه، إذا المال الموجود تحت يد الحكومة هي أصلاً ما تملكه، فما عندها صلاحية تقرض إليك وتملكه إليك. الشخص اللي ما يملك المال كيف يملك الغيره؟ الجهة اللي هي البنك الحكومي المال اللي موجود تحت يده ما تملكه، فكيف تستطيع تقرض إليك وتملكه إليك؟ ما عندها هاي القدرة، من لا يملك لا يملك. فلذلك البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض. تلاحظون أخوتي هذا بخلاف البنك الأهلي. المصنف قال بطل الشرط وصح القرض، شنو السبب؟ لأن البنك الأهلي أموال من الأهالي، والأهالي هم يملكون أموالهم ويحق لهم يملكوها إليك ويقرضوها إليك. لاحظت أخوتي الفرق؟ بالاقتراض من البنك الأهلي المصنف ماذا قال؟ بطل الشرط وصح العقد، بطل الشرط للزيادة الربوية المحرمة، صح العقد اللي هو القرض، لأن أنت جاي تأخذ من الأهالي والأهالي ملكون أموالهم ويقدرون يملكوك إياها على نحو القرض. أما هنا في البنك الحكومي المصنف قال بطل الشرط وبطل العقد، عقد القرض، بطل الشرط واضح للزيادة المحرمة. طيب ليش يبطل عقد القرض؟ قال لأن الأموال الموجودة تحت يدها هي غير مالكة إلها، فما عندها قدرة ملكة إلى غيرها، والقرض مأخوذ على ماذا؟ التمليك من الآخرين. إذن القرض أيضا باطل، بل حتى لو كان عقد القرض خالي من شرط الزيادة هو أيضا باطل. شنو السبب؟ لأن البنك ما يملك ما تحت إيده من الأموال حتى يملكها للمقترض. وللتخلص من ذلك، يعني إذا شخص راد يقترض من البنك الحكومي ويريد يتخلص من مسألة القرض الربوي المحرم، نعم للتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. يجوز للشخص يقبض ويأخذ الأموال من البنك بس ما يأخذها بقصد القرض الربوي المحرم، إنما يأخذها بعنوان ماذا؟ أموال مجهولة مالك. والأموال المجهولة المالك ما يجوز للمكلف يتصرف فيها إلا بإذن منه؟ الحاكم الشرعي. فلذلك يراجع الحاكم الشرعي فيها ويأخذ إذن من عنده في قبضها. وقد أذنا للمؤمنين ممن يقبضه كذلك، يعني السيد المصنف يقول إحنا معطين إذن لأي شخص مكلف يريد يأخذ، عليكم السلام، يريد يأخذ أموال من البنك الحكومي ويقترض منه ماكو مانع، هو مجهول مالك، إحنا معطين إذن للمؤمنين ممن يقبضه كذلك. كذلك يعني شنو؟ كذلك يعني مو بقصد الاقتراض الربوي، لا تأخذه من عندهم بقصد مجهول المالك، نعم، بالتصرف فيه على وجهين، من تأخذه أنت بقصد عنوان مجهول المالك إلك حق تصرف به على وجهين، أولا أما بأن يتملكه من غير عوض، يعني من أخذ المال من البنك الحكومي أخذ بعنوان مجهول المالك وأتملكه أني، أتملكه بس من أتملكه كأنه أعطاني بغير عوض، ما أعطيهم في قبال الشيء، أتملك بغير عوض بدون أعطيهم بقابل الشيء، بس وإن كان البنك هو راح يأخذ من عندي بعد مرور شهر أو شهرين راح يرجع يلزمني بدفعها، بس راح يأخذها من عندي قهرا. نعم، قال بأن يتملكه، يعني المكلف يتملك المال مجهول المالك اللي أخذ من البنك الحكومي من غير عوض، يعني من دون أن يعطيهم معاوضة عليه، ولا يضره عند إذن العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال. إيش قد اتخذت من البنك؟ 100 مليون؟ بعد مرور شهرين أو ثلاثة الحكومة راح تلزمك بدفع 100 مليون، وإذا ما دفعت راح تسجدك، لا إذا راح يأخذوا من عندك قهرا. نعم، بدفع أصل المال وبعد وتدفع بالعكس الزيادة، لأنهم قرضوك 100 وطلبوا عليك 110 والزيادة، فلو طالبه بهما جاز له الدفع إليهم. لو طالبه، يعني لو طالب البنك، طالب منه المكلف بهما، يعني بأصل المال والزيادة، جاهز له الدفع إليه. شنو السبب؟ لأن راح يأخذوا قهرا منك، وإذا ما دفعتهم راح يحبسوك، نعم راح يسجنوك، فلذلك راح يأخذ قهرا منك. هاي الطريقة الأولى. نعم، هو المصنف يقول ما يضر علمك بذلك، لأن إحنا هو الحاكم الشرعي يقول إحنا جوزنا لك تأخذ المال وتتملكه بعنوان مجهول المالك، وما يضرك إنك تعلم إنهم راح يلزموك بهذا المال ويأخذون منك، بل يأخذون منك المال أصل المال والزيادة، ما يضر علمك بذلك، ما يضر. لا 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 لا، هذا حكم شرعي، هو المال ما دام مجهول مالك منو إلى حق يصرف به ويعطيك إذن به؟ الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي إذن لك بعد هذا إذن لك. هذا الطريقة الأولى. وأما بأن يحتسبه قرض على نفسه، يعني من يأخذ مال مجهول المالك كأنه أنا اقترضت من الحاكم الشرعي، أخذت قرض على نفسي من الحاكم الشرعي مو من البنك، لأن احنا قلنا أنت تأخذ من البنك مو بنية الاقتراض الربوي، تأخذ من البنك بنية ماذا؟ مجهول مالك. بس هذا تحسب قرض على نفسك، شنو معنى؟ يعني كأنه الحاكم الشرعي هو قرضك هذا المال المجهول المالك بأن يحتسبه قرضا على نفسه، ويكفي عندئذ وفاءه للبنك ذاته، بس من أخذ من عندهم أنا أخذت بعنوان مجهول مالك بس قرض على نفسي، بس من أريد أوفي لمن؟ راح أعطيه للبنك. عند وفائه أعطيه للبنك ذاته وتبرأ ذمته بذلك. يعني خذت مال مجهول المالك من البنك وقرض على نفسي، والحاكم الشرعي يذل بهذا الاقتراض لأن هو يعطي الإذن بالتصرف به ورجعته، خذت مجهول مالك رجعت مجهول مالك، قرض على نفسي. ولا يضره أيضا العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع الزيادة أيضا، لأن أنت ما دام أخذت قرض راح ترجع القرض توفيه، بس راح يأخذون منك زيادة. أنت أخذت 100 مليون يريدون هم 110، ما يضر علمك إن هم راح يأخذون منك الزيادة اللي هي 10، نعم، لأن راح يأخذوها منك قهرا. فلو طالبه بها، يعني لو طالب البنك المكلف بهذه الزيادة اللي هي 10 ملايين جاز له دفعها إليه، جاز للمكلف أن يدفع الزيادة اللي هي 10 ملايين، 10 ملايين المن للبنك، للبنك. لاحظوا أخوتي شنو الفرق بين طريقة إنه الشخص يأخذ المال مجهول المال من البنك، مجهول المالك من البنك ويتملك من غير عوض، وبين ياخذ المال بالبنك ويحتسب قرض على نفسه. اكو ثمره لهذا، اني اذا اخذت وتملكت بنيه التملك، اذا انتهت السنه وما استعملت بالمؤنه واجب عليك تخميسه، واجب عليك تخمسه. واذا اخذت بنيه القرض من مجهول المالك وراح ارجع للبنك، وهم رجع بنيه مجهول المالك، اذا انتهت السنه، انتهت السنة وبعدك ما صارفه بالمؤنة ما يجب عليك فيه الخمس، لأن أنت ماخذ شنو؟ قرض، والقرض والدين ما لا 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 خمسة عليه. نعم من السدد أقساطه واجب عليك تخمس الأقساط. نعم لاحظتوا أخوتي الفرق، هاي الطريقتين تترتب عليها ثمرة، بس الثمرة باب الخمس. نعم مسألة رقم 3، يجوز الإيداع في البنوك الأهلية. قبل قليل إحنا كنا نتكلم عن مسائل الاقتراض، الآن عندنا مفهوم جديد هو مفهوم الإيداع. الإيداع شنو معناه؟ تضع أموالك عند البنك بغرض أخذ الفائدة عليها، هذا معنى الإيداع. تودع أموالك عند البنك في لغرض حصول الفائدة عليها. أنت من تعطي أموالك للبنك معناه أنك أقرضت أموالك للبنك، أقرضتهم إياه. الإيداع هو في أصله إقراض، من تعطيهم أموالك حتى تحصل على زيادة، يعني أقرضتهم أموالك، أقرضتهم أموالك وهم راح يدفعوا لك الزيادة. إذا أنت أقرضتهم بشرط الحصول على الزيادة إيش راح يصبح؟ ربا. هسه مرة البنك هو يقرضك ويشرط عليك الزيادة، ومرة أنت تقرض البنك وتشترط عليهم الزيادة. إذا البنك قرضك هذا يسمو اقتراض، إذا أنت أقرضت البنك شي يسموه إيداع، يسمونه إيداع. قال يجوز الإيداع في البنوك الأهلية، يجوز الإيداع يعني يجوز لك تضع أموالك عند البنك الحكومي وتقرضها إلهم، بس بشرط مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. تخلي 100 مليون مالتك عند البنك، تودعها بالبنك وما تشرط عليهم إنه تعطوني عليها فائدة اللي هو مثلاً 110، 10 الزيادة ما تشرط عليهم. يبقى لعل سائل يسأل إذا ما أخذ الزيادة نعد، ما هي فائدة وضع أموالي عند البنك؟ تضعها بنية الائتمان، يعني تقول أموالي عندكم كبنك تأتمنون، أي تأتمنها عندكم، مو إحنا عندنا الشخص اللي عنده أموال كثيرة شنقل له روح احفظها بالبنك ائتمن عليها. فهو يضع فائدة الإيداع إلى حينئذ شنو؟ الائتمان على المال كوديعة عند البنك. البنك شنو الخدمة اللي يقدم لي إياها؟ يحافظ لي على أموالي، يحتفظ بيها، بعد مرور سنة سنتين أطلبها منهم مثل الوديعة. مثل زيد عنده أموال يودعها يم خالد، يقول احتفظ بيها بعد سنة أجي أخذها منك. البنك هم يقوم لك بهاي الوظيفة، وهو أن فائدة الإيداع الائتمان على المال كوديعة عند البنك، بس ما تشترط عليهم حصول الفائدة والزيادة، لأن شو راح يصير؟ قرض ربوي محرم. هسه يأتي السؤال هنا، شنو معنى عدم اشتراط حصول الزيادة؟ بعض الفقهاء ماذا قال؟ مثل السيد أخوي رحمه الله قال معنى عدم اشتراط الحصول على الزيادة إنك لا تنيط القرض بالتسام البنك بدفع الزيادة. الإناطة يعني التعلق، لا تعلق إقراضك للبنك ودفع أموالك إلهم بالتزام البنك أن يدفع لك زيادة. يعني أنا أعطيهم الأموال ائتمان، مو مع حتى لو ما يعطوني زيادة أنا هم ما أخلي أموالي عندهم، لأن أنا ما معلق دفعي وإقراضي للبنك على الزيادة. هذا معنى عدم اشتراط حصول الزيادة، عدم إناطة وتعليقك دفعك للبنك على حصول الزيادة. أعطوني أو ما أعطوني أنا ما أخذ منهم، لأن أنا ما شارط عليهم الزيادة، وحتى لو ما يعطوني أنا هم أئتمن وخلي أموالي عندهم، لأن ما معلق دفعي وإقراضي إلهم على الدفع الزيادة. هذا معنى اشتراط عدم حصول الزيادة. سماحة السيد يقول هذا المعنى بعدم اشتراط حصول الزيادة ما يرتضي، يقول ليس بمعنى عدم إناطة القرض، يعني عدم تعلق القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، مو هكذا، مو هذا معنى عدم اشتراط الحصول على الزيادة، مو معنى أنك تقرض البنك حتى لو ما يطوق زيادة، مو هذا المعنى اللي ذكر السيد أخوي رحمه الله، بل هو عنده معنى آخر. لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منه، هو هذا معنى المعنى اللي ذكره السيد أخوي. قال شنو معنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة؟ يعني ما تعلق دفعك للبنك أموالك للبنك أنه يدفعوا لك الزيادة، بحيث إذا ما أعطوك الزيادة أنت ما تطالبهم. لا بمعنى أن يبني في نفسه، يبني في نفسه يعني يلتزم في داخل نفسه أنه أنا راح أعطي أموالي وأدفعها بالبنك، والبنك حتى لو ما أعطوني زيادة أنا ما أطالبهم به. ليس بمعنى أن يبني في نفسه، يعني يلتزم في داخل نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، يعني لم يطالبها المودع من البنك. نعم، لماذا ليس بهذا المعنى؟ نعم، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، هذا المعنى اللي اختار السيد المصنف. لا بمعنى المعنى اللي ما يرتضي السيد المصنف اللي ذكر السيد الخوئي، هذا لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منه، هذا المعنى سمع السيد ما يرتضي. لماذا؟ يعني ليش المعنى اللي يختار المصنف هو عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، يعني عدم تعليق دفعك للقرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، هذا المعنى هو اللي يختاره، عدم اشتراط الحصول على الزيادة. والمعنى اللي ذكر السيد أخوي أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منه، هذا ما يرتضي المصنف. لا بمعنى أن يبني في نفسه أن البنك لو لم يدفع زيادة لم يطالبه منه. ما هو السبب؟ بيّن المصنف، قال فإن البناء على المطالبة، يعني لو أنت بنيت بنفسك أنه راح أطالبهم أخذ منهم الزيادة يجتمع مع عدم الاشتراط. أنت إذا بنيت بنفسك أنك راح أطالبهم بس ما ذكرت ذلك باللفظ إلهم كأنه ما اشترطت عليهم، يجتمع مع عدم الاشتراط، لأن أنت باني بنفسك بس ما ذاكره باللفظ إلهم. هذا البناء على عدم المطالبة يجتمع حتى مع عدم الاشتراط، يعني حتى ما شارط عليهم ذلك هو قد يكون عنده بنفسه أنه ما يطالب أو يطالب بحصول الفائدة. كما يجتمع البناء على عدم المطالبة، لو شخص بنى بنفسه والتزم أنه ما يطالبهم، مع الاشتراط هم يجتمع كأنك أنت اشترطت عليهم حصول الزيادة. فشنو السبب؟ لأن أحدهم يعني المطالبة والاشتراط أجنبي عن الآخر. فليس إذن المعنى أنك تبني في نفسك أن البنك إذا ما دفع لك الزيادة أنت ما تطالبهم، لأنه البناء والمطالبة أحدهم أجنبي عن الآخر. فبنائك مو يعني عدم اشتراطك، واشتراطك مو يعني عدم بنائك. نعم، إذن الخلاصة نعم. أين عز فضله؟ هسه إن شاء الله نبينها. إحنا كنا يجوز الإيداع بالبنك الأهلي، يعني شنو الإيداع؟ تخلي أموالك تأتمنها كوديعة في البنك تحافظوا لك عليها، بس بشرط أنه ما تشرط عليهم أخذ الزيادة، بشرط إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. هسه شنو معنى عدم اشتراط حصول الزيادة؟ المصنف يقول معناه إن عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، يعني ما تعلق دفعك للمال إلهم اليمن على دفع الزيادة، بل أنت تودع أموالك وتعطيها حتى لو ما أعطوك الزيادة. عدم إناطة يعني عدم تعليق دفعك للقرض على حصول الزيادة، هذا معنى عدم اشتراط حصول الزيادة. لا بمعنى آخر ذكره بعض الفقهاء مثل السيد أخوي رحمه الله اللي يقول معنى اشتراط عدم حصول الزيادة أن تبني في نفسك أنك إذا ما أعطوك الزيادة ما تطالبهم بيك. واضحة أخوتي؟ هذا المعنى الآخر منه اللي ذكره السيد أخوي رحمه الله. المصنف هذا ما يرتضي المعنى، يقول هذا ما يحقق أن عدم اشتراط حصول الحصول على الزيادة. شنو السبب؟ بينه، قال لأن البناء بالنفس شيء والمطالبة شيء آخر. مجرد تبني في نفسك هذا مو يعني أنه ما مشترط عليهم. أكو شخص يبني بنفسه ما يأخذ، بس هو يريد يأخذ، من يعطوه يأخذ. إذن البناء شيء والاشتراط شيء، البناء شيء وبعد عدم البناء شيء وعدم الاشتراط شيء. فلهذا قال البناء على المطالبة، لو أنت بنيت بنفسك أنه أنا ما طالبهم بالزيادة يجتمع مع عدم الاشتراط، يعني يحصل حتى من الشخص اللي ما يشترط عليهم هذا الشيء، كما يجتمع البناء واللي يبني بنفسه على عدم مطالبتهم بالزيادة، كأنه حتى لو بنى هذا بنفسه، بس إذا أعطوه يأخذ الزيادة لو ما يأخذ يأخذها كأنه اشترط الزيادة عليهم. فالبناء شيء والاشتراط شيء، أحدهم أجنبي عن الآخر. مجرد يبني بنفسه إنه لو لم يدفع البنك الزيادة له لا يطالبه منه، هذا مو معنى إنه اشترط عدم اشتراط حصول الزيادة، لأن البناء شيء في النفس والاشتراط شيء آخر، قد يجتمعا وقد يفترقا، أحدهم أجنبي عن الآخر. فإذا الخلاصة يجوز لنا نودع بالبنك الأهلي بشرط حصول الائتمان، وحتى لو كان بمعنى الإقراض بس بعدم اشتراط حصول الزيادة. شنو معنى عدم اشتراط حصول الزيادة على رأي المصنف؟ أنك لا تعلق دفعك للقرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، بمعنى حتى لو ما كانوا يريد يعطوني زيادة أنا مع ذلك أودع المال، لأن أنا دفعي للقرض ما معلقة ورابطة بيمن بحصول الزيادة. هو هذا معنى عدم اشتراط الحصول على الزيادة. نعم. مسألة رقم 4، لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة. نعم، ما يجوز أنت تودع أموالك في بنك أهلي، يعني رأس أمواله منه أشخاص أهليين، وتقرضهم وتشرط عليهم حصول الزيادة، يعني تخلي 100 مليون عندهم إيداع بمعنى إقراض لهم، وتشترط أنه من يدفعوا لك 100 مليون يعطوك 110، يعطوك زيادة 10 ملايين مع شرط الزيادة. ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط، بس إذا أني خالفت وأودعت المال بالبنك الأهلي واشترطت عليهم يعطوني زيادة، المصنف يقول صح عقد الإيداع، لأن أنت مطيع لمن؟ للأهلي، وأنت أهلي وجاي تعطي الأهلي، فيجوز لك تقرضهم، يجوز لك تملكهم. إذن من ناحية العقد، العقد صحيح، العقد صحيح، صح الإيداع، لكن يبطل شرطك عليهم بأخذ الزيادة اللي هي 10 ملايين فوق البيئة، لأن هذا قرض ربوي شنو؟ محرم. بطلت الزيادة لأنها ربا. فإذا قام البنك بدفع الزيادة، البنك خلص الشهر رجعوا لك 100 مليون وطوك فوقها 10 ملايين زايدة، هاي يسموها فوائد الإيداع، لم تدخل في ملكه، لأن هذا قلنا هاي الزيادة اتخذتها من طريق الربا، والربا مال سحت ما يملك، لم تملك الزيادة من حيث القرض. نعم يجوز لي أخذ 10 ملايين وصرف بيها على اعتبارها هي ملك لهؤلاء الأهالي أصحاب البنك الأهلي، وهم أباحوا لي وسمحوا لي أصرف فيها. المصنف يقول نعم يجوز، إذا علمت إنهم هم راضين وجاي يبيحوا لك التصرف وإذنوا لك بهاي 10 تصرف بيها، حتى على تقدير علمهم أنت ما تستحقها بسبب زيادة الربا، بس هم مع ذلك هم مالهم حرين بي أباحوا لك إياها، أجوز لك التصرف بيها، يجوز بس مو بعنوان الزيادة مال القرض الربوي، ولا أنت ما تملكها بالربا، يجوز بعنوان الإباحة، إنه هذا شخص أباح لك التصرف في ماله، والإباحة ماكو مانع يمنع منها. لهذا قال ولكن يجوز له التصرف فيها، يعني في الزيادة العشر ملايين، إذا كان واثقا يعني مطمئنا من رضا أصحابها، يعني هم أصحاب بنك أهل الطونية، بذلك يعني بذلك يعني بالتصرف فيها حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط، حتى لو كان ذولي أصحاب البنك الأهلي يعلمون أنه هذا الشرط اللي أنت اشترطت عليهم هو باطل لأنه ربا، حتى على تقدير علمهم يعني الأهالي أصحاب البنك بفساد الشرط اللي هو أصل الزيادة 10 ملايين وعدم استحقاقه للزيادة شرعا، المودع المقرض ما يستحق شرعا، ما يملك 10 ملايين، كما هو الغالب، الغالب عند البنوك الأهلية يقولوا لك هاي فائدة أخذها، أخذها إحنا جاي نعطيك إياها فائدة أخذها، نسمح لك التصرف فيها، فلهذا يجوز الأخذ وتصرف به بس مو بعنوان الزيادة مال القرض الربوي، ولا أنت ما تملك مال السحت الربا، لكن بعنوان إنه هم أباحوا لك التصرف في مالهم. مسألة رقم 5. نعم. لا يجوز الإيداع من حيث إذا أنت اشترطت الزيادة من حيث الحرمة التكليفية، يعني إذا قرضتهم واشترطت الزيادة عليهم أنت مأثوم، معنى لا يجوز يعني تكلف تأثيما، لأن أنت جاي تقرض قرض ربوي محرم، أنت تأثم تكليفا، ما يجوز الإيداع في البنك الأهلي بإقراضه بشرط الزيادة. طيب إذا أنا خالفت إقراضي لهم كعقد صحيح؟ نعم صحيح، أنت تملك أموالك وتريد تقرضها للآخرين، بس الباطل منه شرط الزيادة، لأن هو فقط بيه الربا الحرام، وإحنا سابقا قلنا فساد الشرط لا يسري المن لفساد العقيد.
يعني نعم. يجوز أن
نطلبهم
الفلوس بس ما زيادة.
هذا ماكو بانة، يسموا إيداع بمعنى الائتمان لأجل الاحتفاظ لك بالمال بدون شرط وهذا ذكرناه بالمسألة السابقة، هو المصنف قال يجوز الإيداع مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. أي نعم. مسألة رقم 5، لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها. المسائل السابقة كانت تتكلم عن البنوك الأهلية، هسه نتكلم عن البنك الحكومي. لا يجوز الإيداع يعني يحرم بالحرمة التكليفية اللي تستلزم الإثم والعقوبة والعصيان إذا أنت أعطيت أموالك للبنك الحكومي بعنوان الإيداع، يعني أقرضتها إليه مع اشتراطك لحصول الزيادة، لأن هذا قرض ربوي شنو؟ محرم. بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا، بل أنت إذا أعطيت أموالك بعنوان الإيداع يعني أقرضتها. طبعا لعل سائل يسأل يقول أنا أعطيتهم إيداع مو قرضت، ليش تقولون الإيداع بمعنى القرض؟ شين جاوبه؟ نقول له أنت من أعطيت أموالك للبنك، البنك رح يأخذ أموالك بس من يرجعها؟ ما يرجع لك إياها نفس أموالك، يعطيك أموال غيرها، لأن أموالك اللي راح يأخذها منك راح هو البنك يعمل بيها، فمن أنت تجي تطالبهم بأموالك اللي أودعتها إيش راح يعطوك غير أموالك؟ فهذا ما أنت من تطي مالك وتأخذ غيرها، هذا وديعة لو قرض، قرض لو كان وديعة كان رجعوا لك نفس أموالك، مثل ما زيد يعطي خالد 100 مليون يقول له هاي وديعة احفظ لي إياها، ورا شهر زيد يشيل 100 ويرجعها إلى نفسها، بس البنك ترى ما يرجع لك نفس المال، يعطيك بدل عنه، لأن أنت بس تعطي أموالك ويأخذها يشغلها، البنك يشغل أموالك، بس من تجي ورا شهر يعطيك بدل عنها غيرها، هذا قرض صار له إيداع، وديعة له قرض، قرض الوديعة شنو؟ يرجع لك نفس الأموال. لهذا لو يرجعونا نفس أموالنا شان قلنا لكم نعم هاي وديعة، بس هذا خاف سائل يسألك يقول لك أنا معطي الأموال للبنك إيداع، ليش تقولون أنتوا هذا عليه قرض؟ هذا جوابك الجاوبة، تقول لي لأن هما ما يرجعوا لك نفس المال، يرجعوا لك غيره، لو كان نفس المال كان صدق فعلا هاي وديعة، والوديعة لا مانع منه، بس من يرجعوا لك غيره هذا قرض.
نعم.
لا هذا ما هو كل في الذمة، هذا هنا ما يجي، احنا نريد لو وديعة لو قرض، مو صحيح؟ الوديعة تعطي المية يرجعوا لك نفس المية، هذه الوديعة، احتفاظ المال والائتمان عليه مع عدم جواز تصرفي، بس البنك يأخذ أموالك يشغلها، فهذا صار إقراض. مثل ما أنت تعطي زيد تقرض 10,000، زيد راح يأخذ أموالك، وليش اقترضها منك؟ يريد يصرفها، راح يصرفها، بعد مرور شهر رجع لك العشرة، هاي العشرة نفسها اللي قرضها منك لو غيرها، غيرها هاي بدلها، هذا هو هذا القرض. القرض إبدال المال، الوديعة عدم إبدال المال. بس هاي النكتة أريد نشير إلها، خاف شخص يسألك، وهذا احنا متعرضنا إلى كسؤال، ليش تقولون الإيداع قرض؟ أنا ما مطي قرض، أنا مطي مودع. نقول له هو هذا إيداعك إقراض، لأن جاي يغيرون المال، جاي يعطوك مال غيره بدل عنه. نعم، الآن قلنا ما يجوز الإيداع في البنك الحكومي بمعنى إقراضها مع اشتراط حصول الزيادة لأنه ربا، بل المصنف يقول إيداع المال بهاي البنوك الحكومية يعتبر إتلاف لها، حتى ولو كان من دون شرط الزيادة هو بمنزلة الإتلاف شرعا. لماذا؟ راح يبين. قال لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، يعني البنك من يعطيك زيادة، من يرجع لك المال، هو ما جاي يملكك من ملكيته، جاي يعطيك من يا أموال مجهولة مالك، لأن هذا بنك حكومي والأموال الحكومة اللي موجود تحت يد البنك هاي مجهولة مالك. نعم، لأنه ما يمكن استرجاعه من البنك بعد إقراضها ليس هو مال البنك، بل هو بحكم المال المجهول مالكه. لاحظوا المصنف ما قال مجهول مالك، قال بحكم المجهول المالك، بحكم المجهول المالك، لأنه هذا أكو بكلام إن شاء الله الدرسوب بالفقه الاستدلالي. وعلى ذلك يشكل الإيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، محل إشكال. أنت تأخذ ربح وفوائد من البنك الحكومي وتبقيها بالبنك الحكومي بدون ما تخمسها، لازم تخمسها قبل لا تودعها عندهم. شنو السبب؟ لأن إذا ودعتها عندهم راح يتلفوها، يستعملوها ويطوك بدل عنها مو هي، والبدل اللي يطوك هي من مال ما هو بحكم مجهول المالك. نعم، لهذا قال لأنه مأذون في صرفها في مؤنته. إحنا شو وقت نسقط عنك الخمس كمكلف؟ إذا كان الأموال موجودة تحت إيدك وتصرفها بالمؤنة مالتك، بس أنت من تقرضها للبنك ما جاي تصرفها بالمؤنة، فلهذا ما يسقط عنك الخمس، لأنه يعني المكلف المودع مأذون في صرفها، يعني في صرف هاي الأرباح والفوائد في مؤنته، يعني طعام شراب ملبس دواء، ليس مأذون في إتلافها، ما مسموح لك تطيها للبنك والبنك يتلفها ويصرف بيها. فلو أتلفه، يعني لو المكلف أتلف هاي الفوائد والأرباح من جهة أنه أودعها بالبنك، لأن احنا قلنا الإيداع بالبنك إتلاف للمال، ضمنه، يعني على هذا المكلف المودع أن يضمن هذه الفوائد والأرباح، يدفع بدلها كخمس، ضمنه، يعني ضمن الخمس لأصحابه. من هم أصحاب الخمس؟ حق السادة وحق الإمام اللي هم الفقراء المتدينين، لازم يدفع بدل عنا إلهم كخمس. هذا إذا لم يقع الإيداع، هذا كل كلامنا بالإيداع بالبنوك الحكومية، إذا لم يقع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه، يعني إذا أنت أودعت الأموال بالبنك بدون إذن الحاكم الشرعي، هذا يجي نفس هذا كله يأتي الكلام، يعتبر المال إتلاف، وعليك والفوائد والأرباح اللي تحصل عليك تضمن قيمتها في دفعها للخمس، لأنك تصرفت في مال مجهول مالك بدون إذن الحاكم الشرعي. أما لو كان هذا الإيداع بإذن الحاكم الشرعي، هو أعطاك إذن بأنه تودع عندهم مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع، والحاكم الشرعي أعطى رخصة للبنك أنه تتصرف بمجهول المالك وتطي بدل عن هذا المال المودع، عوض المال المودع مما لديه من الأموال، من الأموال الموجودة عند من؟ عند البنك. نعم، وأما هذا كلامنا كله إذا ما وقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيص، وماكو ترخيص للبنك بأداء عوض المال المودع له. وأما الإيداع مع الإذن، إذا أنا ودعت أموالي في البنك الحكومي بإذن الحاكم الشرعي والترخيص المذكورين. من هو الترخيص؟ الحاكم الشرعي يعطي ترخيصين، يعطي ترخيص إليك أنت تودعي المال، ويعطي ترخيص للبنك يعطيك بدل عوض مالك المودع. يعطي ترخيصين الحاكم الشرعي مع الترخيصين المذكورين، كما صدر ذلك منا للمؤمنين كافة. السيد المصنف يقول إحنا مطين إجازة، مطين إذن، أي شخص يريد يودع بالبنك مطين إذن بذلك، والبنك إذا راد يسددك ويعطيك بدل مال المودع إحنا هم مطين إذن للبنك، لأن البنك جاي يصرف بمال مجهول المالك اللي يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. فبالتالي راح فيقع صحيحا ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي. شنو حكم الإيداع في البنك الأهلي الذي ذكرنا سابقا؟ أنه يجوز بعدم اشتراط الحصول على الزيادة. وأما الزيادة الممنوحة من قبل البنك، لأن أنت من أودعت أموالك 100 مليون البنك راح يعطيك 110، راح يعطيك زيادة ممنوحة وفق قوانينه، لأنه قانون البنك اللي يخلي أمواله إيداع يأخذ فوائد. فقد أذن للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين. كذلك الحاكم الشرعي السيد المصنف يقول إحنا معطين إذن إليك، أخذ الزيادة، استلمها. إيش قد الزيادة؟ 10 ملايين، لأن أنت أودعت 100 أعطوك فوائد 10 صارت 110. العشرة الزايدة اللي تأخذها تقسمها نصفين، نصف إلك حق تأخذه وتتصرف به وتتملكه، يجوز لك التصرف به، والنصف الآخر تصدق به على الفقراء المتدينين. نعم، قال قد أذن للمودعين بالتصرف في النصف منها، يعني إلك حق تصرف بالنصف اللي هو 5 ملايين مع التصدق بالنصف الآخر 5 ملايين الأخرى على الفقراء المتدينين. نعم، أما مسألة رقم 6 إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.